الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله.
فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. حتى لا تكون مثل النفي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله.
عندك إلا؟
لا، قرأتها ما علمت إنه.
عندك ما علمت إنه يحب الله، وإلا ما علمت إلا أنه.
ما عندي إلا، أحسن عليك. والله ما علمت إنه.
وردت: ما علمت إنه يحب الله، أو ما علمت إلا أنه يحب الله. أتذكر ما علمت إنه يحب الله.
صلى الله عليه.
اقرأ كما عندك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعنها رضي الله عنها أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم.
هذا الكتاب كتاب الحدود، والمقصود بالحدود جمع حد، هو الحاجز بين شيئين. فالحدود تمنع من تعاطي الجرائم التي جعلت تلك الحدود عقوبة لأصحابها، كشرب الخمر والزنا ونحوهما. لا شك أن الحدود من حكمة الله تعالى البالغة، وأنه بقدر ما يعظم الزجر، وبقدر ما تعظم العقوبة في الحد، بقدر ما تكون الجريمة أكبر. ولهذا من قلة الفقه وقلة الفهم أن ينظر إلى شدة أمر الحد ويتغاضى عن أمر العقوبة. فعندك جريمة الزنا لها آثار مروعة جدا على البشرية عموما، وكثرة اختلاط الأنساب، وأيضا ما فيها من التعرض، هذا كثير الآن على مستوى العالم، لإلقاء الأجنة وكثرة أبناء الزنا. فينظر إلى عقوبة الخمر، لماذا الزنا، لماذا كانت بهذا ولا ينظر إلى هذه الجريمة، ولا سيما من قبل من استمرأها من أهل الكفر ويراها مجرد حقا من حقوق الإنسان كما يعبرون قاتلهم الله، بل هي من أوقح وأقذر الجرائم أن يكون هناك علاقة بين رجل وامرأة على غير عقد. حتى العقود التي عند الكفار تكون لها إذا أسلموا يكون لها اعتبار، فلا يؤمرون بتجديدها لأنهم تزوجوا على الوضع الذي هم فيه. أما إنشاء العلاقة الخبيثة هذه بطريق الزنا لا شك أنه جريمة فادحة، ولهذا تعظم العقوبة فيها. نفس الشيء بالنسبة للخمر، الخمر فيه لو تنظر مثلا في جرائم أهل الخمور خلال مثلا 50 سنة وكثرت من قتل تحت جريمة الخمر أو انتهكت من الأعراض، كان حرب عالمية. فلأجل ذلك جاءت الجريمة هذه، جاءت الشريعة بالحد الرادع فيها، وهكذا جرائم أخرى. فالحدود تمنع. في الخبر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجل قد شرب، وإذا قيل قد شرب يعني شرب الخمر، لأن لم يؤت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه شرب ما يوجب الحد، فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه. يقول أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، لا تعين عليه الشيطان. والآن أقيم عليه الحد، فأنت لا تكن عونا للشيطان عليه، بل أدعو له بالهداية وأنصحه النصيحة السليمة. أما أن تلعنه فهذا لعن لمعين، أو دعاء تقول أخزاك الله ونحو ذلك، فهذا فيه معونة للشيطان عليه. هل هذا الضرب حد من الحدود أو هو أمر يعني قدره النبي عليه الصلاة والسلام، ضربوه ضربا معينا ثم كفه؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. في حديث علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر. يعني الشخص لو أنه أقيم عليه الحد بطريقة شرعية سليمة ثم مات تحت الحد فلا دية له، لأن الذي قتله الحد، وإن كان يجب أن يعني يقام عليه الحد بوضع لا يمكن أن يستشري الأمر فيه، فإذا كان مثلا ضعيفا في يعني مريضا أو نحو ذلك يمكن أن يرجع فيقام عليه الحد لاحقا. لو أنه أقيم عليه الحد بطريقة شرعية ولم يتجاوز حد الله تعالى فيه فمات تحت الحد فلا دية له، الذي قتله الحد نفسه. يقول رضي الله عنه: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت يعني تحت الحد فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات لوديته يعني لأديت ديته لأقاربه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن حد الخمر. استقر الأمر عند المسلمين على أن حد شارب الخمر 80، وجلد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر جلد الزاني بشارب الخمر قطعا، قدر عدد الجلدات ب40، يعني جاء في بعض الروايات أنه جلد 40. فمن هنا لما استشار عمر رضي الله عنه الصحابة، لما تتابع بعض الناس في الخمر وكان منهم علي نفسه رضي الله عن الجميع، كان نقاشه معهم فيما زاد على 40، لأن 40 أمر مستقر أن شارب الخمر يزاد 40، أن حده 40. فزاده عمر رضي الله عنه لما تشاور مع الصحابة وبلغ به إلى حد 80، بحيث يجلد مثل حد أدنى الحدود وهو حد 80. وهذا هو المعروف والمستقر عند المسلمين أن شارب الخمر يحد، لأن لو قيل إنه لا يحد معنى ذلك أنه يمكن أن يغير حكمه، ولا يجوز أن يغير حكمه، حكمه لا يحل أن يغير، وهذا الذي استقر عليه الأمر عند المسلمين، وأنه يجلد 80، فهذا لا إشكال فيه وهو المستقر في السنة والمعلوم. وقد جلد لا شك جلد صاحب الخمر كما سيأتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمر به فجلد، فلا شك أنه جلد، وكذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، وكان مستقر جلده إلى 40، لكن 40 الأخرى هذه من باب النكال والزيادة عليه، من باب التعزير. في خبر هذا الرجل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله، لكن كانوا يلقبونه بالحمار، وكان هذا الرجل مع ذلك يأتي في المجلس وربما أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هذا من طبعه يكون عند شيء من يعني الكلمات ونحوها التي يضحك بها من يكونون في المجلس، وربما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من بعض كلماته، ولن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على باطل، لكن بعض تصرفاته أو نحو ألفاظه أو نحوها يكون فيها شيء ما يضحك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، أتي به يوما وكأنه كان يتكرر منه أمر الشرب، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت، إنه يحب الله ورسوله. فدل على أن العصاة أصل حب الله ورسوله لا يمكن أن ينزع من قلوبهم بتاتا، حتى لو كانوا شراب خمور أو كانوا قطاع طريق، لأن إذا زال أصل محبة الله ورسوله من القلب وش يكون الإنسان؟ ما يمكن أن يكون كافرا، أصل المحبة. أما الكمال الذي تقدم: والله لأنت أحب إلي من نفسي، الزيادة في أن يكون الله ورسوله أحب إليه، هذا لا شك أنه من الواجب، الأمر المتعين. لكن لو لم يصل المسلم إلى هذا الحد، فأصل المحبة مثل تماما أصل خوف الله. لا يوجد مسلم لا يخاف الله مطلقا، لأنه لو نزع من قلبه الخوف مطلقا لكان كافرا. لكن يوجد خوف ضعيف، يوجد عنده خوف ضعيف من الله عز وجل، وهكذا الحال شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه يحب الله ورسوله في النسخة عندك: فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. في النسخ أخرى من البخاري: فوالله ما علمت، يعني الأمر الذي أعلمه أن هذا الرجل يحب الله ورسوله. في الخبر بعده: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. في جواز لعن غير المعين، لا تقول لعن الله هذا السارق، لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لكن لعن السارق، لعن الكاذب، لعن الظالم، كما قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، هذا ما به إشكال. كذلك السارق من حيث عموم جنس السارق، لا أن تأتي إلى سارق فتلعنه بعينه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حق شارب الخمر، وكذلك في السارق. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بوب عليه البخاري بهذا الباب، باب لعن السارق. ما الباب الذي بعده؟ باب قطع اليد وفي كم. انظر فائدة أبواب البخاري، لأن قد يأتي إنسان فيظن أن السارق لو يسرق بيضة لا تساوي إلا مقدارا يسيرا فإنها تقطع يده، قال لا، انظر الباب الذي بعده: باب قطع اليد وفي كم، في كم تقطع اليد. إذا ما معنى قوله لعن الله السارق يسرق البيضة؟ السارق قد يبدأ في البداية بسرقات يسيرة، ثم والعياذ بالله يألف السرقة، فيتدرج به الأمر إلى أن يسرق سرقات، إلى أن يسرق أموالا تصل إلى حد ربع الدينار أو ثلاثة الدراهم فتقطع يده، وهكذا يسرق الحبل. الحبل بعض الأحيان لا يساوي ولا ريال واحد، فقطعا هو دون الحد، دون النصاب الذي تقطع فيه اليد. إذا ما معنى أنه يتدرج به السرقة حتى يسرق ما فيه حد فتقطع يده؟ ولهذا قال: باب قطع اليد وفي كم. باب قال صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، يعني ما دام المسروق يصل إلى أن يباع أن تكون قيمته ربع الدينار فإنها تقطع اليد. في الخبر الذي بعده أنه صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن مجن يستخدم في الحروب حجفة أو ترس، ما مقداره؟ 3 دراهم، لأن الدينار يصرف ب12 درهما، فسواء سرق ربع ما يصل يعني ما قيمته ربع الدينار أو 3 دراهم، هي لأن ربع الدينار يعني 3 دراهم، لأن الدينار يصرف ب12 درهما، وتارة قد يصرف ب10 دراهم. المهم أنه إذا بلغ مقدار النصاب الذي تقطع فيه اليد فإنها تقطع فيه اليد، ولا شك أن هذه الحدود لها حكمة عظيمة جدا، وأنها تردع كثير من الناس ما ينفع فيه إلا الردع الشرعي، فلأجل ذلك جعل الله تعالى هذه الحدود. يعني الباب السابق الرقاق وخشوع القلب هذا ينفع في كثير من المسلمين، لكن هناك أناس لا ينفع فيهم مثل هذا، وهذا من كمال الشرع، الشرع كامل فيوجه إلى ما فيه صلاح القلوب، ويصلح الله تعالى بهذه النصوص قلوبا كثيرة، لكن هناك أناس قلوبهم قاسية فيحتاجون إلى ردع شرعي. مزية هذا أنه إذا أقيم الحد عليه في الدنيا سلم في الآخرة، لأن الحدود كفارات لأهلها، وهذه من حكمة الشرع في الحدود، لأنه إذا أقيم عليه الحد سلم في الآخرة. أما إذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في من قذف عبده إذا قذفه في الدنيا ولم يقم عليه الحد فإنه يقام عليه في الآخرة. ذكر حديث المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش سرقت، فكأنهم قالوا هذه امرأة يعني من هذه القبيلة وليس من اليسير أن تقطع يدها، ففكروا في رجل يكون له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لها حتى لا يقام عليها الحد. فلما كان أسامة رضي الله عنه ذا مكان سام عند النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا منه أن يشفع لها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود ما فيها شفاعة مطلقا، لكن لو أن إنسانا سرق من آخر وأردت أن تصلح بينهما وقلت لا توصل الأمر إلى القاضي، إن وصل القاضي أنا لا يمكن أن أتدخل، لأن إذا وصل القاضي فالقاضي في هذه الحالة لا بد أن يقطع يدك، لكن فيما بينكما أنتما يعني أنتم جيران أو هذا ابن طائش وكذا لعلك تسامحه والمال الذي أخذه يرد إليك ولعلك تعفو، هذا ممكن. لكن إذا وصلت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يحل بتاتا إذا وصلت الحدود السلطان أن يشفع فيها. لأجل ذلك غضب صلى الله عليه وسلم وخطب إنما أهلك من كان قبلكم، أنه من كان إذا سرق فيهم الشريف، يعني مثل مخزومية هذه يعني من قريش، إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب المحاربين. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
هو الحقيقة كتاب المحاربين، وفي بعض النسخ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، والموجود فيه لا يتعلق بهم وإنما يتعلق يعني بالحدود. لأجل ذلك يعني صار بعض الشراح يتساءل يعني هل هذا الحديث يعني هذان الحديثان أليس تابعين للحدود، لأنهما أقرب إلى الحدود، وكذلك في بعض النسخ يعني في بعض النسخ أنها تابعة للحدود، وفي بعض النسخ يعني زيادة لما قال كتاب المحارب من أهل الكفر والردة ومن يجب عليه الحد في الزنا، يعني فكأنه يقول يعني هناك يعني بعض التراجم جمعت بين هذا وهذا، فكأنه ضم حد الزنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل مثلا. ولهذا قال بعضهم لعل الأولى حذف اسم الكتاب وإدخاله في كتاب الحدود، لأن هذا في الحقيقة يعود مرة أخرى إلى أحكام الحدود. في هذا الخبر إخباره عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. الحدود تبلغ 40 كما تقدم في الخمر، تبلغ 80، تبلغ 100، هذه حدود حدها الله، مزيد الحد أنه مبين محدود. قوله هنا لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في توجيه هذا الحديث، فأحمد في المشهور عنه كذلك إسحاق قالوا به لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في شيء من الحدود التي حدها الله. مالك والشافعي قالوا تجوز الزيادة، لكن الشافعي قال لا يبلغ أدنى الحدود اللي هو يعني بحيث أنك أنت يمكن أن تجده إلى 20 إلى 30، لكن لا يصل إلى أدنى الحدود. آخرون قالوا الأمر في هذا يرجع إلى الإمام بالغا ما بلغ، يعني يمكن أن يزيد لا بأس. الخلاف أتى في كلمة الحدود نفسها الآن هنا. ابن تيمية رحمه الله يقول الحدود هنا المراد بها الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه، لا يزاد في الأدب الذي لا يتعلق بمعصية على الجلدات هذه 10 كتأديب الوالد ولده. لأجل ذلك صار هناك يعني نقاش بين أهل العلم فيه راجع إلى المراد بكلمة الحدود، فمنهم من يقول نعم لا يزاد على 10 الجلدات فقط، يعني يكون باب التعزير يقف عند هذا، والمشهور عن أحمد رحمه الله، بينما قال آخرون لا يمكن أن يزاد. في الخبر الذي بعده أن من قذف مملوكه لأنه رأى يعني مملوكا ضعيفا عبدا أنه لا يمكن أن يعني يرفع أمره، فقال يا زاني عياذا بالله، فإذا قذفه وهو بريء فإن الله تعالى يبعث الاثنين السيد والعبد كلهم عبيد لله عز وجل، فيقام عليه هذا الحد في القيامة، نسأل الله العافية، إلا أن يكون السيد صادقا فيقول أن لما قال يا زاني كان قد زنى فعلا. أما إذا أطلقها عليه هكذا مستضعفا له فلا شك أن هذا فيه الوعيد، هذا بأنه سيجلد هذا الحد في القيامة ولا يزول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الديات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة
بالخاء عندك؟
صلى عليك. نعم
نعم
صلى عليك. لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس.
جعل الله عز وجل هذه الديات تدفع، وأصله يكون من الإبل في مثل النفس وغيرها، مقابل الجنايات. والجنايات على نوعين: تارة تكون الجناية خطأ، وتارة تكون عمدا، وتارة تكون الجناية في نفس، وتارة تكون فيما دون النفس، ولها تفاصيل كثيرة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فجاءت هذه المنة من الله الدية. في السابق في أمم قبلنا من قتل خطأ فإنه يقتل، ليس لم يكن عندهم دية حتى لو كان خطأ، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة، فصار القتيل إذا قتل فورثة دمه بين، إذا قتل عمدا، إذا قتل عمدا فهم بين خيارات ثلاثة: الأول أن يطلبوا دمه فإذا اتفقوا كلهم قتل، الثاني أن يعفوا لله عز وجل فيقولون نحن نعفو عنه رجاء أن يمن الله تعالى علينا بعفوه، الثالث أن يعفوا لدية، يعني قبول الدية عفو لأنه كان بإمكانهم أن يقتلوه. في هذه الحالة يكون فيه 100 من الإبل، وعلى هذا تكون الدية مقدارها بحسب أقيام الإبل، إذا زادت ارتفعت الدية وإذا انخفضت قلت الدية. لأجل ذلك جاءت حكمة الله تعالى في هذا. وهكذا هناك ديات فيما دون، يعني الفقهاء يقولون ما في الإنسان منه شيئان ففيه نصف دية، فمن فقأ عين أحد فإن فيه نصف الدية، فإذا فقأ العينين ففيه دية كاملة. وهكذا في تفاصيل يعني ذكروا، وكذلك الضرب على الرأس يعني ذكروا فيه عدة درجات متى يكون فيه الدية ومتى يكون فيه دون ذلك. في الخبر الأول أورده البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا وصل به الأمر في الذنوب إلى أن يقع منه عياذا بالله قتل أحد فقد زالت عنه الفسحة في دينه، لأن القتل هو أعظم الذنوب بعد الشرك. الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سأله المقداد: لو أن رجلا من المشركين ضرب يده فقطعها ثم لاذ بشجرة وأظهر الإسلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله في هذه الحال، وقال: إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، يعني يمكن هذا الشخص الذي قطع يدك يمكن أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه فأظهر إيمانه فقتلته، فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. المقداد رضي الله عنه كان في مكة وكان يرى يعني الأذى الذي أذي به المؤمنون فكان يخفي إيمانه، فيقول قد يوجد في هؤلاء الذين يعني يظهرون الإسلام من يكون صادقا في إيمانه، فإذا قتلته فتذكر نعمة الله تعالى عليك أنت لما كنت تخفي إيمانك، هذا رجل يمكن أن يكون منك أن يكون مثلك، وأصلها من قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. الخبر الذي بعده من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا كان حمل السلاح يجعل الإنسان تحت هذا الوعيد ليس منا، وإذا قيل في الإنسان ليس منا فهذا من الكبائر، فما بالك باستعمال السلاح؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة أغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. القتال ما يكون بين المسلمين، الأصل القتال يكون للكفار، فإذا صار القتال بين المسلمين فهذا بلاء. لذلك جاء الوعيد بمجرد حمل السلاح، فسواء حملت السلاح وقاتلت به أو حملت السلاح على المسلمين حتى لو لم تقاتل به فإنك تحت هذا الوعيد. بما يحل دم الإنسان، أخبر به صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا الشاهد إذا قتل فإنه يقتل، والثيب الزاني المحصن إذا زنى عياذا بالله، والمفارق لدينه التارك للجماعة. في الخبر بعده إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي يطلب دم أحد بغير حق ليريق دمه أنه من أبغض الناس إلى الله تعالى، فقال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد في الحرم أشد منه في غيره، وقد توعد الله تعالى من يريد فيه بإلحاد بظلم بأن يذيقه العذاب الأليم. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، يعني من يريد أن يجعل في أهل الإسلام أمور الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت جاهلية قديمة كأمر يعني جعل الناس يتثاورون وكل أحد ينتمي إلى قبيلته، وليس مجرد الانتماء النسبي هذا لابد منه، لكن يبدأ يقول يا آل فلان نحن آل فلان، ثم أولئك يقابلونهم بمثلهم، حتى ربما وقع من آثار ذلك شيء من القتال. فهذا الآن من إحداث ثارات الجاهلية الموجودة، وكذلك الجاهلية أن يأتي إلى أهل الكفر وأهل الإلحاد والفساد ويكون على أوضاع لا شك أن هذه الأوضاع تسمى شرعا جاهلية. الأوضاع التي يكون عليها أهل الكفر جاهلية، سواء كانت من أهل الكفر القدامى أو من بعدهم، فإذا أراد أن يجعلها في المسلمين سنة الجاهلية فإنه من ضمن أبغض الناس إلى الله عز وجل. الخبر الذي بعده تقدم أنه لو أن أحدا اطلع في بيت أحد على ما ذكرنا مثل ما وقع في عند النبي صلى الله عليه وسلم فحذفته بحصات ففقئت عينه فإنها هدر. الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الديانة قال هذه وهي الخنصر وهي أصغر الأصابع، وهذه الإبهام وهي أقوى الأصابع سواء في الدية، فسواء قطع الصغير أو قطع الكبير أو قطع شيء من الثلاث هذه فديتها سواء. في الخبر الذي بعده قوله العجماء وهي البهيمة جرحها جبار هدر، يعني لو أن بعيرا عض أحدا أو يعني نفحه برجله فتأثر فجبار هدر، يعني مفترض أنك تنتبه هذه البهيمة أنها يمكن أن تعدو عليك يمكن أن يقع منها ضرر. والبئر جبار إذا سقط في بئر فإنه هدر، لكن لو كان البئر في طريق المسلمين ووضع يعني في نفس طريقهم وجاء إنسان وسقط فيها في الليل فإن الجاني هو من حفرها، لكن لو جاء إنسان إلى بئر وسقط فيها ولم يكن وضع البئر مثل وضع تلك البئر فإنه جبار لا يأتي أهله يقول نريد ديته. وكذا المعدن، المعادن تكون معادن تكون يعني فيها حفر ويكون فيها مواضع قابلة لو أن الإنسان لم يتبطل أن يسقط فيها، فكذلك جبار. قال وفي الركاز الخمس. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني؟ ذكر الزبيدي في آخر كتاب الزكاة أنه استعمل ابن اللتبية فلما جاء حاسبه إلى هنا فقط، وترك هذا الحديث على طوله.
كتاب استتابة المرتدين، وهذا من حكمة الشرع أن من يرتد لا يبادر بقتله وإنما يستتاب، وأكذا أيضا من يقع منه ما لا يليق فإنه يمكن أن يستتاب من موقفه هذا لعله أن يتوب ويرجع، والمعاندين وقتالهم، يعني قد يصل الأمر إلى حد قتال. ثم أورد فيه حديثين البخاري: بوب باب إثم من أشرك بالله، وأخبر بهذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل: أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ في الجاهلية زنوا وقتلوا وقطعوا الطريق وسرقوا، هل يؤاخذون؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لأن الإسلام يجوب ما قبله، ومن أساء في الإسلام يؤاخذ بالأول والآخر حتى لو كان من أعمال الجاهلية. وهذا فيه دليل والله أعلم للقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني يؤاخذ حتى بالذي عمله في الجاهلية. أما الخبر الذي بعده خبر ابن اللتبية رضي الله عنه، هذا رجل صدوق واضح وما عنده مخاتلة، لكن خفي عليه الحكم، ولذا قلنا دائما ينبغي أن يدرأ عن الصحابة. الرجل هذا لو كان لصا وحاشاه لأخفى ما أعطيه، فظن أنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني يأتي إلى القوم فيأخذ من أصحاب الإبل زكاته ومن أصحاب الأغنام ونحو ذلك، فبعضهم أهداه هدية فظن أنها تجوز له، فقال: هذا لكم الذي أرسلت إليه، لكن هذا أهديت لي. فدل على أنه لا يحل أن يهدى العمال، وفيه الحديث: هدايا العمال غلول، ومنه الرؤساء مثلا في رؤساء الدوائر ونحوها لا تهدي لهم، وإذا أهدي لك وأنت رئيس فلا تقبل الهدية، لأن الهدية في هذه الحال غلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب قال: ما بال أحدكم يعني نرسله فيأتي فيقول: هذا هدية وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه إن كان صادقا فينظر أيهدى له أم لا؟ يعني هم لم يهدوا لك لا بصفتك مصدقا تأتي وتأخذ يعني الزكاة منهم، فدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ الهدية. ومثله أيضا الطالب إذا أهدى مدرسه ونحو ذلك، لأن الطالب أيضا إذا أهدى المدرس عنده درجات ونحو ذلك، فمثل هذه الأمور كلها تجتنب حتى لا يقع في الغلول. ثم أخبر أن من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب التعبير عن أنس بن مالك.
اقرأه كاملا التعبير.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب التعبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. وعن أبي موسى رضي الله عنه أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة.
في أذنه ولا أذنيه؟
صحيح، أذنه.
نعم.
ومن صور صورة ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم.
مقصود الكتاب بيان التعبير النبوي للرؤى. الرؤى منها ما يكون من الله عز وجل، ومنها ما يكون من الشيطان، ومنها ما يكون حديث نفس. فالرؤيا الحسنة يكون لها دلالة ولها معنى، وقد جاءت عدة رؤى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، مثل تفسير يعني اللبن بالفطرة ونحو ذلك. فهذا التعبير النبوي ليس خرصا، معاذ الله. وهكذا من يعبر في الأمة، من أكثر من يعبر أبو بكر ومحمد بن سيرين في التابعين، لكن دخل في التعبير الحقيقة من يتخبط في مثل هذه المسائل، وهو علم شريف ولا يكون لكل أحد الحقيقة. فأراد رحمه الله تعالى أن يوضح التعبير الذي عبر النبي صلى الله عليه وسلم به الرؤى. ف فأخبر أولا بالرؤيا الحسنة وعقد عليه بابا قال باب رؤيا الصالحين، الرجل الصالح، رؤيا غير رؤيا الرجل الضال أو الكافر. فقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة أجزاء، منها الرؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به بالرؤيا الصالحة، فكان إذا رأى الرؤيا أتت مثل فلق الصبح. من ضمن أجزاء النبوة السمت الصالح والهدي الصالح كما في الحديث، فإنها جزء من أجزاء النبوة. فليس معناها أن من عبر أو يعني رأى الرؤيا الحسنة يكون نبيا، معاذ الله، ليس هذا معنى، ليس هذا مقصود، لكن الرؤيا الحسنة جزء من أجزاء النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. النبوة تكون باصطفاء من الله تعالى، الله تعالى يصطفي من شاء لها. فتكلم عن رؤيا الصالحين وأن الرجل الصالح رؤيا الحسنة، الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. على هذا إذا كانت رؤيا رجل غير صالح لا تكون كذلك. لذا قال باب رؤيا الصالحين. باب الذي بعده قال باب الرؤيا من الله، وفيه إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله، لأن الله تعالى من فضله ومنته أنه يهب أهل الصلاح وأهل الإيمان رؤى يكون فيها أنس وفيها ما يشرح صدورهم، فليحمد الله تعالى وليحدث بها. في الألفاظ الأخرى وليحدث بها من أحب، ما يحدث بها أي أحد، وإنما يحدث بها من أحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. وهذا هو الهدي الذي ينبغي إذا رأيت رؤيا فيها شيء من التحزين، كما ورد في الحديث أن الشيطان رؤيا منه رؤيا تحزين يحزنك. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وقال رأيت كأن رأسي يتدحرج وأني أتبعه، غضب صلى الله عليه وسلم وقال على ما يخبر أحدكم بتلعب الشيطان، لأن الشيطان يلعب بك في هذه الرؤيا لا تخبر بها. فهذا هو المتعين في مثل هذه الحال، أن لا يخبر الإنسان بهذا النوع من الرؤى، فإنها من الشيطان تحزنك وتكرهك، فإن أردت العافية منها فاعمل ما جاء في الحديث، تعوذ بالله من شرها. وفي مجموع الألفاظ أنه إذا كان على جنب ينقلب إلى الجنب الآخر ويدفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأى، ولا يحدث بها أحدا، وإن قام وصلى ركعتين أيضا فهذا مما يشرع، وبذلك لا تضره، قال صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. ثم ذكر باب المبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. في الخبر الذي بعده باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته الحقيقية، فإنه لا يمكن أن يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، لكن يأتي الشيطان لبعض المغفلين في صورة خبيثة ويقول أنا رسول الله، كما قال بعض السفهاء إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حليقا، كلام فارغ، هذا رأيت الشيطان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون حليقا، ومعلوم من هديه صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا إن كان صادقا لأن أحد الخبثاء. على كل حال كان السلف إذا جاء رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي، فإذا وصفه الوصف الذي يعرفه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أو من يعرف أوصافه الكريمة عليه الصلاة والسلام حتى ممن لم يره قال رأيته. ولذا كان ابن عباس وغيره يسأل عندما قال رأيته كأنه الحسن بن علي، قال رأيته، لأن الحسن بن علي أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. في مسلم من هذا الوجه أو فكأنما رآني في اليقظة، ولعل هذا أضبط والله أعلم، يعني فكأنما رآني في اليقظة، يعني أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لها شأن كبير. ولهذا في اللفظ الآخر فقد رآني، يعني لا يمكن أن يتمثل الشيطان به صلى الله عليه وسلم في صورته، وهذه فيها بشارة لمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال حسن، كأن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ويكون هو ضمن هؤلاء الذين في الحلقة، هذه بشارة عظيمة، لأنه كالسائر على هديه صلى الله عليه وسلم والمقتبس من علمه، وفعلا تقتبس من علمه، هذه الأحاديث كلها من علمه عليه الصلاة والسلام، فتكون فيها بشارة. لكن لو رآه على غير ذلك أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام يزجره أو ينهره، فهذا فيه التحذير والتخويف لمن رآه. لهذا في اللفظ الآخر من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكونني، لا يمكن أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم في صورته. في الخبر الذي بعده خبر حرام أم حرام بنت ملحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. سبحان الله العظيم، يعني بعض من لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلب بهذا الحديث. يعني أتظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الناس وأطيب الناس وأبعد الناس عن أي ريبة يدخل عند امرأة أجنبية ويضع رأسه وتفلي رأسه؟ هذا ما يقول الإنسان ما يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ثمة صلة بينه وبين هذه المرأة رضي الله عنها، والظاهر أنها صلة رضاعة. فالحاصل أن الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عند امرأة فتطعمه وينام عندها في بيتها وتفلي رأسه، كل هذا أمر لا يمكن أن يكون إلا بينه وبين امرأة من محارمه عليه الصلاة والسلام. ثم فلي الرأس، تنتبه له، فلي الرأس ليس المعنى وجود قمل في الرأس لزاما، حاشاه عليه الصلاة والسلام، هو أنزه من هذا، لكن فلي الرأس يريحه. فلي الرأس قديما، يعني الناس كان تفلى الرؤوس قديما فتوجد القمل فتؤخذ من الصغار و يعني تقصع القمل حتى يسلم الرأس. ليس كل من فلي رأسه فيه قمل، معاذ الله أن يكون هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استيقظ عليه الصلاة والسلام استيقظ وهو يضحك لأنه رأى رؤيا، فسألته فقال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة. فهذا فيه سعادته صلى الله عليه وسلم بالفتوحات، وفي رد على هؤلاء الهمل الهمج أتباع المستشرقين الذين الآن يذمون الفتوحات الإسلامية. الفتوحات الإسلامية موجودة في سورة الفتح بشارة بها، وهي قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. ووعد الله تعالى بالتمكين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى آخر الآية. فكيف يقال في هذه الفتوحات التي دخل بحمد الله فيها من الأمم في الشرق والغرب الإسلام، أناس منذ قرون وهم قد دخلوا وتركوا الوثنيات وتركوا الشرك، وقال هذه الفتوحات الإسلامية؟ هذه ما قالها المستشرقون لا غرابة، لأنهم اغتاظوا من فتح المسلمين لبلدانهم. لكن أن يأتي هؤلاء الحثالات الآن ويذمون الفتوحات الإسلامية مع أنهم يعلمون أن الفتوحات الإسلامية بدأت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك لا، الفتوحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نقد لها، وإنما الفتوحات بعدها. ما الفرق؟ ما الفرق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاذ جيش أسامة في حياته عليه الصلاة والسلام، وأخذ الجزية من بعض من كانوا في جهات الروم في حياته عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء لا يريدون يعني أن يقولوا إن الفتوحات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثابة. على كل حال، هذا فيه رضاه صلى الله عليه وسلم عن هذا الغزو البحري، وكان هذا في زمن معاوية مرة أخرى، يدل على فضيلة معاوية. يعني المرأة هذه لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم يغزون عن طريق البحر، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعلها من أولئك، فدعا لها ثم وضع رأسه، واستيقظ صلى الله عليه وسلم أيضا يضحك، فأخبرها بأن أناس من الأمة عرضوا غزاة على رسول الله كما قال في الأولى، فمن حرصها على الخير أيضا قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، يعني قبلت دعوته فصارت من الذين رآهم في المرة الأولى. في زمن معاوية ركبت رضي الله عنها أم حرام، ركبت البحر مع زوجها، فصرعت عن دابتها، يعني صرع عن الدابة أن تسقط المرأة أو الرجل عن الدابة، فحين خرجت من البحر فهلكت. قولهم فهلكت، بعض الناس إذا قيل هلك قال ما يصلح، لماذا لا تقول مات؟ هو الهلك هو نفسه، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. الهلاك في الفرائض: هلك هالك عن زوجه عن كذا، فما فيها إشكال كلمة هلك. فالحاصل أن هذا فيه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المؤمنين على هذا الحال، وفيه استبشاره بهذه الغزوات عليه الصلاة والسلام. في الخبر الذي بعدهم قوله: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. اختلف في المراد اقترب الزمان، هل هو في آخره أو قلة أو في وضع الليل والنهار إذا تساوي. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، يعني أنه يكثر وقوع تحقق هذه الرؤى، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. في الخبر الذي بعده شوف، لاحظ الباب هذا ما هو؟ باب القيد في المنام. وين حديث القيد؟ غير موجود، لأن القيد في المنام بشارة، يكره الإنسان الغل ويحب القيد. لماذا؟ لأن القيد ثبات في الدين، ثبتت الأقدام، القيد هذا فيه إشارة إلى أن القدمين ثابتتان، لكن الباب الآن موجود يعني لم يذكر وذكر هذا، فمراد البخاري رحمه الله تعالى بالباب لم يتحقق في المختصر. في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة. هذه المرأة ثائرة الرأس وعلى هذا الحال المرأة السوداء، فخرجت من المدينة فانتقلت إلى مهيعة وهي الجحفة، فأولها عليه الصلاة والسلام أن وباء المدينة سينتقل إلى الجحفة، وكذلك كان. في الخبر الثاني التحذير من أن يدعي الإنسان أنه رأى رؤيا وهو يكذب، فقال صلى الله عليه وسلم من تحلم، بعض الناس ترى تنتبه لهذه يأخذها على سبيل المزاح، يقول يا فلان رأيتك البارحة في المنام كذا وكذا ويكون مازحا، يدخل في عموم الحديث، الأمور هذه لا هزل فيها. من تحلم بحلم لم يره كلف من باب يعني التعذيب له أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. يعني في بعض الأحيان يكلف الإنسان بأمر كما في صاحب الصور، يكلف أن ينفخ في الصورة الروح وليس بنافخ، وكذلك الحال هنا، فيكلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك وهو الرصاص الحار عياذا بالله يوم القيامة، يدل على أنه إذا كان هناك أناس لا يرغبون في سماعك كلامهم فليس لك أن تستمع كلامهم فضلا عن تتلصص عليهم، باب أولى أن يكون هذا أسوأ. ومن صور صورة كلف عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. الحديث الذي بعده إن من أفرى الفرى يعني من أكذب الكذب أن يري عينيه ما لم يرى، فدل على أن هذا من الأمور التي توعد عليها بالوعيد السابق وأنها من المنكرات العظام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل موقعة أحد رأى أنه هز سيفا فانقطع صدره، انقطع صدر السيف له دلالة، صدر السيف أنت عرف تضرب به، فأوله عليه الصلاة والسلام ما وقع للمسلمين يوم أحد من الهزيمة، ثم هزه فعاد أحسن كما كان وإذا به الفتح الذي أتى الله تعالى به. لذلك يعني كون يصاب الإنسان في سلاحه هذه فيها علامة، لكن إذا اعتدل أمر السلاح ثانية فهذه بشارة. هذا مراد البخاري يعني أن تعرف يعني أنواع التعبير منه عليه الصلاة والسلام حتى يكون الإنسان إذا عبر يعبر على وفقها. في الخبر الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وأخبره أنه رأى في المنام ظلة، هذه الظلة مثل السحابة تنطف يعني تسيل قليلا قليلا السمن والعسل، والسمن والعسل طيب جدا في المنام، والناس يتكففون منها، منهم الذي يأخذ بكثرة ومنهم المستقل، وإذا سبب والسبب الشيء الذي يوصل يعني كالحبل واصل من الأرض إلى السماء، معلوم أن الله تعالى في السماء وأن الصعود إليه فيه دلالة على النجاة لمن صعد ونجا، فأراك أخذت به فعلوت، وأعلى من علا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ به رجل آخر فعلى وهو الخليفة الذي بعده وهو أبو بكر، ثم رجل آخر فعلى به وهو عمر، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل وهو عثمان، إشارة إلى ما وقع في زمنه من الفتنة، ثم إنه وصل. فطلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبرها وأقسم على ذلك، فتركه يعبرها، فأول الظلة بأنها الإسلام، وكونها تنطف من العسل والسمن أجل وأحلى ما يكون والقرآن حلاوته تنطف، والمستكثر من القرآن المستقل. أما السبب الواصل فهو الحق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، يعليك الله فيأخذه به رجل من بعدك وهو أبو بكر فيعلو، ثم آخر فيعلو، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به، فعثمان رضي الله عنه قد علا بلا شك وإن كان وقع في زمنه ما وقع. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟ من حرص أبي بكر رضي الله عنه على معرفة هذا العلم قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فدل على أن التعبير ليس كاملا دقيق، فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ. فمن حرصه قال والله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت، قال لا تقسم. ما الذي بوب عليه البخاري؟ باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر. يعني أنت إذا عبرت الرؤيا عند أحد فهل الرؤيا تقع مباشرة؟ من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا بكر لم يصب، وأبو بكر من أعلم الناس بالرؤيا، لهذا الرؤيا تكون لأول عابر إذا كان عالما وعبر وأصاب، فعند ذلك فيكون تعبيره صحيحا. أما إذا هو أخطأ فإن هنا تكون بالضرورة لا يكون بالضرورة التعبير صحيحا، وهذا ملاحظ. بعض الرؤى يعبرها شخص يكون تعبيره بعيدا جدا، ويعبرها آخر فتقع كما عبر. فهل الرؤية تقع لأول عابر مطلقا؟ لهذا قال باب من لم يرى الرؤية لأول عابر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الفتن. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي رواية أخرى عنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تعربت. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
هذا الباب من أعظم الأبواب أهمية، وكل الكتاب الحقيقة مهم، لكن لأن الحاجة إليه في هذا الزمن كثيرة جدا للغاية، فكثرت الفتن متعلقة بدين الناس وبدنياهم، كثرت التقلبات والأمور التي قد تصل لحد الشرك الأكبر، وقربة الإسلام إلى حد أن تخفى أمور كثيرة من الأحكام، كل هذا مما يحتاج إلى تلقيه من النصوص. تأمل فقه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها. ما الذي أورد فيه؟ من كره من أمره شيئا فليصبر، ستتغير الأمور وسيأتي أمراء يقومون بجملة من الأمور المخالفة للشرع التي تنكرونها وتقولونها على خلاف الشرع. ما الحل في الأحاديث هذه؟ من كره من أمره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. السلطان هو رأس الجماعة كما قال عمر رضي الله عنه، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فالإسلام لن تقوم له قائمة إلا إذا وجدت جماعة، هذه الجماعة يكون عليها رأس وهو الأمير. هؤلاء الأمراء كما قال عليه الصلاة والسلام ستكون أمراء فيكثرون، أحوال كثيرة جدا منهم فيها من التغير، وأخبر عليه الصلاة والسلام بالتدرج الذي يقع فيهم وفي حديث حذيفة رضي الله عنه. من كره من أمره شيئا فليصبر وليبقى في داخل الجماعة، يعلم ما ييسر الله تعالى له، ينكر ما يمكن أن ينكر من المنكر، ينبه الغافل ويبقى داخل الجماعة، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، لأنه ترك الجماعة هذه وخرج على رأسها وهو السلطان فإنه يموت ميتة جاهلية. في اللفظ الآخر، من رأى من أمره شيئا كره يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة. انظر الحديث الآن واربط هذا بهذا، هنا قل من خرج من السلطان، والثاني يقول من فارق الجماعة. كيف تكون مفارقة الجماعة؟ بالخروج على السلطان. يعني ما في أحد يغضب على الناس الآن في الشوارع هذه يقول أنا سأخرج على هؤلاء، يقول ليس لي قضية معهم. تخرج على من؟ قال رأسهم، على الحاكم لهم، أما بقية الناس فهؤلاء ليس بيني وبينهم قضية. خروجك على السلطان هو خروج من الجماعة، لأن الجماعة لها رأس وهذا الرأس هو السلطان. فإذا أنت خرجت على السلطان أتظن هذا الضرر سيكون بينك وبين السلطان؟ مستحيل، لأن السلطان داخل الجماعة. فلأجل ذلك جاءت النصوص بالصبر عليهم، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. لاحظ أنها ذكرت هنا في الخروج على السلطان وفي أمر مفارقة الجماعة. في حديث عبادة رضي الله عنه بيان بيعة هؤلاء الحكام، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فبايعنا، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. في أمور تنشط لها وفي أمور تكرهها، لكنها من جهة السلطان يجوز أن يطلبها منك وإن كرهتها فإنك تطيع فيها. وعسرنا ويسرنا، بعض الأحيان يكون عند الإنسان عسر في تنفيذ الأمر لكنك تطيع لأجل المصلحة العامة، ولأنه ما أمرك بباطل، أمرك بأمر في مصلحة الجماعة. وأثرة علينا، الأثرة هي الانفراد بالشيء العام، يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع من السلاطين. فالشيء العام الذي يكون للجميع ليس للسلطان ولا لغيره أن يستأثر به، مع ذلك بايعهم على السمع والطاعة حتى لو وقعت الأثرة. ولا شك أن الأثرة ظلم من السلطان، لكن يسمع له ويطاع حتى لو استأثر. وألا ننازع الأمر أهله، ألا ننازع الأمر اللي هو الولاية لها أهلها وهم الذين ولاهم الله علينا كما في الحديث، وألا تنازعوا من ولاهم الله أمركم. فهذا الحاكم الآن أتظنه تولى بقدرته ودرايته؟ والله لا يتولى إلا إذا ولاه الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء من يدرك مثل هذه المسألة؟ ما يوجد ملك مسلم ولا كافر يتملك إلا إذا ملكه الله، وإذا شاء الله أن ينزعه نزع، لأنه هو ملك الملوك سبحانه وتعالى. فمن هنا قال صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله، من هم أهله؟ هم الحكام هؤلاء، إلا أن تروا كفرا. وهذا حد شرعي، كفر بالمعنى الحقيقي الشرعي وليس المتوهم. ثم لم يكتفي بذلك، قال بواحا صريح واضح، عندكم فيه من الله برهان دليل، ما تتوقع أن هذا الأمر كفري، ففي هذه الحالة فإنك لا تسمع لهذا السلطان ولا تطيع لأنه قد كفر. لكن لا بد أن يكون كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وأن يكون هذا الحاكم الذي كفر يمكن أن ينزع. أما إذا لم يمكن أن ينزع وكان مسيطرا وقويا والناس تحته، فإنه لا يحل الخروج عليه، ليس لأنه ليس بكافر، لا، لأنك تغرر بالمسلمين في مثل هذه الحالة فيبيدهم هذا الكافر. ولهذا الجهاد له ضوابطه وحدوده البينة الشرعية التي تنظر فيها المصالح والمفاسد، ولا يكون الأمر مجرد يعني رغبة في إصلاح الحال بما قد يعود على الأمة بالمفسدة العظمى. ولاحظ أمر الكفر لما ذكره عليه الصلاة والسلام احترز في هذه الاحترازات، حتى لا يأتي إنسان يقول السلطان كافر حتى يستحل الخروج عليه، قال ما خرجت على مسلم. الأمر ليس فوضى وليس لعبا، كفر بواح عندك فيه من الله برهان ودليل. لهذا إذا كانوا على هذا الحال فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، بل لا يحل في هذه الحال الحقيقة لا يحل بقاؤهم، لأنه من شروط الحكم في الشرع الشرط الأول والأساس أن يكون السلطان والحاكم مسلما، فإذا لم يكن مسلما فإنه لا يحل أصلا تنصيبه. في خبر ابن مسعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة، وهي فتنة من تدركهم الساعة، فالذين تدركهم الساعة هم أشر الناس، لأن الساعة لا تقوم إلا على كفار. ولهذا في اللفظ الآخر إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، فدل على أن متخذي القبور مساجد من شرار الناس، وهذا فيه أحاديث كثيرة. في زمن الحجاج ابن يوسف الذي صار الآن بعض الناس ما شاء الله يتغنى به ويثني على الحجاج، والله إن الإنسان يعجب من هؤلاء الذين هم كأنهم ما يدرس كيف يصير. الحجاج بن يوسف ممن يضرب به المثل، وأخبر به صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوفهم أنه من ثقيف الذي سيكون فيها مبير، المبير هو المهلك. الحجاج كان سفاكا للدماء، معلوم موقف السلف منه وأنه يعدوه من الظلمة، وتعدى حتى على الصحابة رضي الله عنهم وعلى التابعين، وكانت يده طويلة في قتل الناس. فالآن عدد من هؤلاء الحمقى يثني على الحجاج ويذم عمر بن عبد العزيز، فسبحان من قلب قلوب هؤلاء الجهلة، يخبصون في التاريخ خبصا فوضويا على أمثال طرائقهم الفوضوية هذه، يعني يقلبون الحقائق. الحجاج بن يوسف مما سلط، ولهذا قال ابن الحسن البصري لما أراد قوم من العراق أن يخرجوا عليه قال والله ما سلط الله عليكم الحجاج إلا بذنوبكم. فالذي يأتي الرعية من هذه البلايا هو من ذنوب الرعية، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله صورة عمالهم هي أعمالهم، العمال يعني الحكام، أعمالكم هي التي توصلكم إلى هؤلاء النوع من الحكام. لهذا قال الحسن والله ما سلط الله عليكم الحجاج إلا عقوبة. فكان من ضمن ذلك أنه آذى الناس أذية شديدة، وسجن من لا يجوز سجنه، وقتل من لا يجوز قتله. وكان كما يعني ورد لما كان عمر رضي الله عنه كان يؤدب بالدرة، عصا صغيرة، فجاء بعده زياد ابن أبيه فصار يؤدب السياط، فجاء بشر ابن الحارث بعده فصار يؤدب يجعل في الجاني يد الجاني مسمارا، يضرب مسمارا فيجعله في خشبة. جاء الحجاج قال هذا كله لعب، كل هذا لعب، صار يؤدب بالسيف، إذا أخطأ أحد بالسيف مباشرة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم يكون فيه ثقيف كذاب، وهو مختار بن أبي عبيد، ومبير يعني المهلك، وكان سفك من دماء المسلمين كثيرا. هذا هو الوضع الصحيح للحجاج، لكن إذا وجد من يتغنى الآن بأبي جهل يثني على أبي جهل، يثني على مسيلمة الكذاب، وناس يعني قلوبهم سبحان الله انتكست، فلا عجب أن يثني على الحجاج. الحجاج خير من مسيلمة وخير من أبي جهل، أولئك كفار، والحجاج وإن كان منه ما كان فهو على الأقل المسلم. فلما اشتكوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان أنس بنفسه ممن تأذى وشكى الحجاج إلى الوليد، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ما أقول كلام هذا من تلقاء نفسي. لهذا يوجه الناس دائما إلى الصبر على حكامهم حتى لا تتفاقم الأمور ويكون الاقتتال داخليا وتسوء الأمور أكثر مما هي عليه. بعدها لما كان من الفتن أمر حمل السلاح، أورد البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، مجرد إشارة، لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، يحرك يده فيقع في حفرة من النار، فهذا السلاح يمكن أن يصيب أخاك. وبه تعرف أن الذي يفعله بعض الشباب من حرف السيارة مزاحا، إذا رأى مثلا ناسا حرف عليهم السيارة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه، مجرد حجة يشير بها، وقد يكون بينه وبين مسألة. فكيف السيارة التي قد تندفع وتهلك الإنسان؟ من هذه الأمور ليست مواضع مزاح، نسأل الله العافية. في الخبر الذي بعده إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الفتن وتعاون ويعني فعل الناس معها، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد أقل اشتراكا من القائم، والقائم فيها قياما خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يركض ركضا. من تشرف لها تستشرفه، من تطلع للفتن فإنها تهلكه، ومن طلب العافية منها فإن هذا معنى. ولهذا قال ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. إذا وجدت شيء تلجأ وتبعد عن هذه الفتن فإنك تلجأ إليه. في خبر سلمة بن الأكوع رضي الله عنه دخل على الحجاج فقال الحجاج يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ التعرب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأن يخرج الإنسان إلى البادية ويذهب إلى البادية ويترك ويعيش معيشة تامة، ليس المقصود أن يذهب إلى البادية مدة ويعود، لكن يترك الحاضرة ويعيش في البادية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بخلاف أهل البادية. أهل البادية المقيمون في البادية من أصلهم لا إشكال، لكن إنسان يخرج من البلاد هذه ويتعرب ويذهب إلى البادية ويعيش لا يحل له هذا إلا في الفتنة. لهذا قال البخاري باب التعرب في الفتنة. فالحجاج الآن كأن ما شاء الله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يقول لرجل صحابي جليل مثل سلمة بن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. سلمة رضي الله عنه لما وقعت الفتنة في زمن عثمان انتقل مباشرة إلى البرية ومكث فيها 40 سنة، وتزوج امرأة من هناك واستمر فيها لأنه رأى أن الأوضاع صار فيها شيء من القتال، ثم في آخر حياته رجع رضي الله عنه. فيقول أنت الآن تعربت، كأن ينكر منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، أذن لي وأذن أيضا لأسلم، وأن هجرتهم معهم اللي قبيلة سلمة أن هجرتهم معهم سواء كانوا في حاضرتهم أو باديتهم. في خبر ابن عمر رضي الله عنه أمر العذاب عافانا الله وإياكم منه إذا نزل في الفتن، وأنه يعم، وأن الله تعالى إذا أنزل بقوم عذابا أصاب العذاب الجميع ثم بعثوا على أعمالهم. لا شك أن فيهم من لم يشترك في الفتن ولم يكن من أهل المعاصي، لكن العذاب لا يمكن أن يأتي إلى جهة ويترك جهة فيها أناس من الصالحين، وإنما والعياذ بالله يعم. فيبعث الناس على نياتهم، الذي يكون قد اشترك في الفتن ودخل فيها هذا يبعث على الفتنة، والذي طلب السلامة وعمل ما أوجب الله تعالى عليه فإنه يبعث على نيته. في الخبر هذا لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة هو معبود دوس في الجاهلية، أخبر صلى الله عليه وسلم هذا من أشراط الساعة التي يقل الكلام عنها حقيقة، أن دوسا وهي القبيلة قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه في جنوب الجزيرة ستعيد هذا المعبود مرة أخرى. وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى بباب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان، فستعيد، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن دوسا ستعيد هذا الوثن الذي كان يعبده أجدادهم في الجاهلية. وهل وقع هذا؟ نعم وقع هذا، وكان شرف تكسيره على يد أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأمر يقل للأسف التطرق إليه. فلما دخلت الجهات الجنوبية إلى الدولة السعودية الأولى وجدوا قبيلة دوس وغيرها عندهم هذا المعبود، وكان مكونا من صخور أو عبارة عن بيت وفي هذا المعبود، فكانت النساء كما قال صلى الله عليه وسلم تضطرب أليات نساء دوس. الألية يعني المقعدة المرأة أثناء الطواف كنا، وهذا يظهر والله أعلم أن عندهن شيء من الحماس والسرعة في الطواف، فكانت تصطك يعني ألياتهن في طوافهن بذي الخلاصة. فدمر هذا، الدولة السعودية الأولى منعت هذا يعني هذا المظهر الخبيث، لكن بعد ذلك انحسر سلطان الدولة السعودية الأولى عن الجهات الجنوبية فعادت من جديد هذه البلية، وصرنا يطوفنا وأحيت دوس وبعض القبائل من حولها أحيت هذا المعبود، حتى كان عام 1343 أو 1344 من نحو 100 سنة في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله وجد الديناميت، لأن إشكاله لما دمروه بالمساحي والفؤوس، لكن إشكاله أنه صخور فنسف بالدنميت ورميت صخورهم في الوادي الذي خلفه. فهذا من علامات أن يعود الشرك إلى الجزيرة، خلاف ما يظن الجهال أن الجزيرة العربية لا يقع فيها شرك، بلى يقع الشرك من هذا الحديث. في الخبر الذي بعده: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، بصرة في الشام. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذه النار ستقع في المدينة، ووقعت هذه النار فعلا، وتكلم عنها المؤرخون وأنها وقعت واستمرت شهرا، فكانت هذه النار موجودة في المدينة وتكلموا عنها، يطول بناء الحديث، البخاري بوب عليها رحمه الله تعالى، والمعاصرون لها من المؤرخين تكلموا عنها وبقيت، فكان أهل بصرة يكتبون على تلك النار، يعني من شدة إضاءتها ووصولها إلى بصرة في الشام، مسافات طويلة بين الموضعين. وهذا كان من الفتن. في خبر حذيفة رضي الله عنه قوله: إنما كان النفاق في عهد النبي صلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الإيمان، فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني كان المنافقون يختبئون، اليوم من أظهر شيئا فإنه يظهر الكفر، والحقيقة أن النفاق مستمر. يعني المنافقون إذا وجدت قوة للحق وأهله والخير يخبون دائما ويستعملون التقية ويستعملون، لكن إذا شعروا بأدنى متنفس لهم أظهروا حقيقتهم. لهذا قال إنه كان النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم صاروا يظهرون، قصدنا صار هؤلاء يظهرون، ولا سيما في وقت الفتنة. أخبر صلى الله عليه وسلم من الفتن التي ستقع أن نهر الفرات هذا الذي في العراق يقترب أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، لأن سيقتتل عليه عدد كبير حتى يقتل في المئة 99، ويبقى الذي نجا يقول لعلي أن أكون أنا أنجو، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء منه. في الخبر الذي بعده إخباره عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. من هما؟ هذه شهادة، شهادة بأن الفئتين المقتتلتين علي ومن معه ومعاوية ومن معه كلهم أهل دعوة واحدة، فهم من المسلمين جميعا. لهذا في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، في رد على الخوارج والرافضة. الخوارج يكفرون عليا ويكفرون معاوية، والرافضة يكفرون معاوية. ففي الحديث أن دعوة علي ودين علي هو دين معاوية، إيمان علي هو إيمان معاوية تماما، ما بينهم فرق، لكن اختلفوا في أمر دم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، هؤلاء الدجالون لهم شوكة ولهم أتباع، أما مجرد أن يأتي إنسان ويدعي أنه نبي فهذا كثير يعني، لكن لا يكون لهم شوكة، يكونون بعض الأحيان من ذوي العقول الرديئة. وحتى يقبض العلم، والمقصود العلم الشرعي، أنه يقل وتكثر الزلازل، ما يقع الزلازل فقط ولكن تتكاثر، وهذا ملاحظ، كل هذا ملاحظ، ويتقارب الزمان، تكلمنا عن تقارب الزمان، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وهذا كل هذا تراه بعينك كذا، كثرة القتل وكثرة استسهال إراقة الدماء. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. يعني الآن يقول عندي زكاة، الإشكال أني ما أجد فقيرا، حتى أنه ورد في الحديث أنه يطوف بالصدقة من الذهب على رأسه لا يجد من يأخذ. وهذا يعني اختلف في وقته، والذي يظهر والله أعلم أن يكون على أشد الأحوال عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يقبلون على قرب الساعة ويقبلون على الطاعة وعلى الدنيا ولا تهمهم الدنيا. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرغب لي به، لا ما بي لحاجة، ما لي حاجة. وحتى يتطاول الناس في البنيان، وهذا تراه الآن بعينك. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، عياذا بالله. وهذا من الفتن. وفي الحديث: ما به الدين ما به إلا البلاء، يقول: يا ليتني كنت في هذا القبر ومت واسترحت من هذه الفتن. وحتى تطلع الشمس من مغربها ولا تقوم أن الساعة، يعني أن الساعة تقوم فجأة، وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعان ولا يطوين، هو نشر الثوب ليبيعه فتقوم الساعة، هما على هذا الحال فيبقى الثوب على وضعه، لم يتبايعه ولم يطوي الثوب. تقوم الساعة والناس في نفس حياتهم المعتادة، انصرف الرجل بلبن لقحته، يعني أنه يريد أن يشرب الحليب هذا من هذه الناقة الحلوب فلا يطعمه، ولا تقوم أنه يليط حوضه، يعني يصلح حوض الماء لإبله، ولا تقوم أن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، نسأل الله الإعادة من الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الأحكام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وعنه رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. قال: ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد وزاد هنا: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. تقدم وزاد في هذه الرواية: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وعنه رضي الله عنه قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 أميرا. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش.
هذا كتاب الأحكام، بقي شيء؟
حديث أبي هريرة.
نعم.
عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا في بيان الأحكام، جملة من الأحكام الشرعية، سواء متعلقة بالحكام أو متعلقة بالقاضي، وقد أفاض البخاري رحمه الله تعالى فيها قاضي وصاحب الحكم، وكذلك الولاة، وأكد التعامل مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونواهيه. فذكر منها جملة، بوب البخاري على الحديث الأول: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. وأورد فيه الحديث: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لأن العرب كان من شأنها أنها تحتقر العبيد، فقال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع لهذا الحاكم حتى لو كان على هذا الوضع الذي تحتقر. وإن كان احتقارهم خطأ، لأن المعول على التقوى، لكن خبرهم بهذا لأنه قد يعني يأتي منهم من يحتقر هذا الأسود كأن رأسه زبيبة، يعني من جهة اجتماع شعره كأن يعني الزبيب، يعني من هذا التشبيه. حتى لو كان على هذا الحال فإنك تسمع وتطيع ما دام أنه لم يأمرك إلا بحق. في الخبر الذي بعده: إنكم ستحرصون على الإمارة، سيكون لك حرص على الإمارة وعلى المناصب، وستكون ندامة يوم القيامة، سيندم كثيرون من هؤلاء الذين يحرصون عليها. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. الرضاع حلو بالنسبة للصبي، لكن إذا فطم ومنع في النهاية فإن ذلك يشق عليه. نقول كذلك الإمارة حلوة في بدايتها، لكنها كما في الخبر أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، إلا من قام بحقها. نسأل الله أن يمن على ولاة أمورنا وولاة أمور المسلم بالسداد وبالهدى، لأنهم يستحقون أن يدعى لهم، أن يعينهم الله تعالى، وأن يسددهم، وأن يعيدهم من شر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. هذا من الحق الواجب عليهم، لأنهم إن تركوا فإنهم لا شك أن تركهم الله من التوفيق، لا شك أنهم يضلون ويضلون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: والمعصوم من عصم الله. فيسأل الله ويدعى أن يوفقهم ويعينهم على ما فيه رضاه سبحانه وتعالى. في الخبر الآخر: وعيد وتهديد للوالي الذي يلي رعية أيا كانت هذه الرعية قليلة أو كثيرة، فيموت وهو غاش لهم، لأن الواجب على الواعي على الوالي أن ينصح لهذه الرعية وأن يجتهد الاجتهاد المتناسب مع مقام الولاية التي وكلت إليه. فإن لم يجتهد هذا الاجتهاد وغش الرعية فهذا مستوى، فإنه والعياذ بالله تحرم عليه الجنة. وتقدم الكلام على حديث حرمانه لم يجد رائحة الجنة. فعندنا وال يلي الرعية يموت غاشا، هذا يحرم الله تعالى عليه الجنة. الثاني رجل استرعاه الرعية لم يحطها بنصيحته، لأن بنصيحة المفترض عليه أن يحيطها بالنصيحة ويبذل ويتعب ويجتهد، ولهذا يسأل الله تعالى لهم المعونة، لأن المهمة كبيرة بالنسبة لهم. فإذا دعت الرعية لهم ووفقهم الله وقبل هذا الدعاء أعانهم الله على هذا الأمر الكبير إلا لم يجد رائحة الجنة. في اللفظ الآخر إلا لم يدخل معهم الجنة، هذا لفظ مهم بالحقيقة، فيه بيان أنه قد يؤخر عن دخول الجنة ويعاقب. كون يدخل النار يرد أنه يدخل النار، وجاء في الحديث أنه ما من أمير عشرة إلا ويتابه يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فأمور الولاية شديدة جدا، ولهذا نهينا عن التطلع لها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة عن التطلع لها، وأخبر أن من تطلع لها وحرص عليها فإنه لا يعان. في الخبر الذي بعده من سمع سمع الله به مر الحديث، ومن يشاقق يشقق الله عليه، إذا شق أحد على من تحت يده من رعيته فإن الله سيشق عليه يوم القيامة. قالوا أوصنا، الوصية هنا الجندب. قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، لو تنظر أول ما يموت الإنسان أول ما ينتن وتنبعث الرائحة السيئة من بطنه، فهذا البطن هذا لا تجتهد له اجتهادا شديدا، احرص على أن لا تأكل إلا طيبة. فهذا البطن الذي تفكر في المأكولات في أول ما سيتعفن وسينتن منك بطنك، فلا تدخل فيه إلا مباحا. ومن استطاع لا يحال بينه وبين الجنة لا يحال بينه وبين الجنة أو يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. لا تتسببوا في أن تمنعوا من الجنة بأن تسفكوا دما حراما ولو كان قليلا. في الخبر هذا لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، هذا بيان أن القاضي قد يكون شديد الغضب، الغضب العادي الذي يوجد هذا ما يكاد يسلم من أحد، لكن قد يكون في حال من الغضب الشديد. وألحق به الفقهاء أحوالا أخرى، كأن يكون في حال من الحقن الشديد والحصر الشديد أو حال من الحزن الشديد، فمثل هذا لا يقضي. الخبر الذي بعده في حديث حويصة ومحيصة، وأتقدم معكم في الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يدوا صاحبكم من اليهود وإما أن يؤذنوا بحرب، أورده في باب ما يستحب للكاتب. الحديث الذي بعده بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تقدم، وفيه وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، هذا أورده في باب كيف يبايع الإمام الناس. يبايع الإمام الناس على هذا، يبايعهم على سمع على طاعة في غير معصية، وعلى أن يقولوا الحق، ويكون من ضمن البيعة أن يقولوا الحق وأن لا يخافوا في الله تعالى لومة لائم، فيجتمع الأمران بأن يقال الحق وأن يسمع ويطاع للحاكم. وكان صلى الله عليه وسلم يلقنهم إذا بايعهم، كل هذا في باب كيف يبايع الناس الإمام الناس، إذا بايعهم على السمع والطاعة يقول فيما استطعت، لأن قد تؤمر بأمر لا تستطيعه، فلا يلزمك إلا ما تستطيع. الباب الحديث الذي بعده أورده في الاستخلاف، والاستخلاف معناه أن يعين الخليفة خليفة من بعده، وهذا وقع لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه رأى أن الأنسب أن يعين عمر رضي الله عنه، وعينه حتى لا يقع شيء من الخلاف الذي وقع في أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من آثار ذلك شيء شديد والله الحمد، لكن رأى أن يحسم الأمر واستشار الصحابة. فلما استشارهم عن عمر رضي الله عنه رأوا أنه من جهة أنه هو الأول والأفضل فيهم لا إشكال، كلهم متفقون على هذا، لكن بعضهم ذكر أنه ربما يعني كان فيه شيء من الشدة، فقال لقد سبرته، رأيته إذا شددت على أحد أرخى، وإذا رآني قد أرخيت شد. يعني هذا الوزير الحاذق والحكيم يكون فيه شيء من الموازنة، فرأى رضي الله عنه أن يستخلف. لما طلب من عمر لما طعن طلب منه أن يستخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك الاستخلاف والتعيين فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين الحقيقة أحدا، وإن كان وضع إشارات وعلامات على أبي بكر، لكن الاستخلاف المحدد لم يحدد. فعمر لجأ إلى طريقة تدل على ما عنده من التوفيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجعل الأمر في الستة من العشرة الموجودين من أهل ممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واستبعد ابن عمه رضي الله عنه مع أنه مستحق للخلافة، وجعل الخلافة في هؤلاء الستة يختارون منهم واحدا، فتم اختيار عثمان رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم يكون 12 أميرا، هذا الحديث عجب الرافضة غاية في العجب فيه، لأن كل ما وجدوا رقم 12 قالوا، حتى بعضهم يستدل على 12 بعثنا منهم 12 نقيبا، كل ما وجدوا حرف 12 مثلهم الباطنية يقول السماوات سبع والأرضون سبع، ويقدسوا الرقم السبع هذا، لأن سبع عندهم يقول كل سبع أئمة يأتي دين جديد، فبعد محمد قاتلهم الله يقول جاء دين جديد، فسقط الصلاة وسقطت الزكاة وحل الخمر بزعمهم في السابع، قالوا هي أمور سبع، وش الدليل عندك؟ قال السماوات سبع والأرض سبع. فهؤلاء إذا وجدوا عددا قالوا هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون 12 أميرا، قال كلهم من قريش، وأنتم تقولون إن كلهم من ولد علي رضي الله عنه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في اللفظ الآخر لا يزال الدين عزيزا ما وليه 12 كلهم من قريش، لا شك الأربعة الراشدون داخلون فيه، أيضا مجموعة الحقيقة من ولاة بني أمية وعلى رأس معاوية، كان الدين في زمنه عزيزا بلا ريب، وهكذا مجموعة مثل عمر بن عبد العزيز. وهل يشترط أن يكونوا متوالين؟ لا لا يشترط، لكن كلهم من قريش، فلو كانوا من ذرية علي تحديدا لما قال صلى الله عليه وسلم من قريش، قال من بني هاشم مثلا، أو قال من ذرية علي تحديدا، فهم يبحثون عن هذا. ثم أيضا قال يجتمع عليهم في اللفظ الآخر، يعني تجتمع الأمة عليهم، فهل اجتمع مثلا على الحسين؟ حسين رضي الله عنه ما تولى أصلا، وهكذا ابن علي بن حسين، وكذا محمد بن علي وجعفر وأمثالهم، كل هؤلاء لم تكن لهم ولاة ولم يجتمع عليهم، فدل على أنهم ولاة يتولون الأمر فعلا وليس على ما ظنوا. حديث دعوني ما تركتكم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عما لا يعني، فالذي أهلك الناس أن سألوا عما لا يعنيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب التمني. عن أنس رضي الله عنه قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب.
التمني أنواع، منه تمني الخير، ومنه تمني الشر، ومنه تمني المباح. فأراد البخاري أن يبين ما ورد في التبني، في التمني، كل إنسان يتمنى، ما حكم التمني، أخبر أنه على مراحل. وحقيقة الباب لا، الكتاب لا يتضح إلا بذكر أحاديثه كاملة، اقتصر على باب فيه باب ما يكره من التمني فقط. فيكره أن تتمنى الموت حتى لو اشتد بك المرض أو الخوف، والله تعالى رؤوف الرحيم ويبدل الأحوال ويشفي المريض ويؤمن الخائف، لهذا نهيت عن تمني الموت. يقول أنس لولا أني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، فهذا مما ينهى عنه. وهكذا قوله لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، المحسن يزداد بإذن الله في طول بقائه في الحياة، يزداد من الخير والإحسان، وإما مسيئا لعله يستعتب ويرجع عما هو فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الكتاب من اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة، أنك تستعصم بهذا القرآن العظيم وبهذه السنة حتى تفلح وتنجو. ذكر فيه في الباب الأول باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة كلها تدخل الجنة إلا صنف واحد، وهو الذي يأبى ويرفض. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. هذا معنى الاعتصام بالكتاب والسنة، أنا من اعتصم بالكتاب والسنة فإنه يدخل الجنة، ومن أبى الاعتصام بالكتاب والسنة فإنه يدخل النار. خبر الذي بعده خبر الملائكة. الشاهد منه هنا ضرب المثل في هذه المأدبة: رجل دعا أناسا للطعام. هذه المأدبة هي الإسلام، بعث داعيا يدعو الناس ليأكلوا من هذه المأدبة، أجاب الداعي، أناس دخلوا الدار وأكلوا من المأدبة. الذي لم يجب الداعي لم يدخل النار ولم يأكل، لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له، لأن ضربوه مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عينه نائمة وقلبه يقظ، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يفقهها يعني حتى يفهمها. فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، وفي اللفظ الآخر: ومحمد فرق بين الناس. لا شك، لا بد، لأن الناس فيهم أهل حق وأهل باطل، فلا بد أن يفترقوا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان مباشرة، فريقان يختصمون، لأن هناك أناس يستمسكون بالحق وهناك أناس يضلون على الباطل. لذلك فهو فرق عليه الصلاة والسلام بين الناس. فهذا مثل. مثل الحديث الآخر: إن أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تكن حرمت، فقدر الله تعالى أن يكتب تحريمه بعد أن سأل، فصار هذا سببا في تحريم هذه المسألة. هذا كله من التكلف الذي لا يحل أن يكون فيه الأسئلة. في الخبر الذي بعده: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. أوردهم في هذا الباب باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. هذا السؤال من أحمق وأقل ما يكون من الشبه، لأن الله خالق فلا يمكن أن يكون مخلوقا. فهذا السائل من غبائه يقول: من خلق الله؟ الله تعالى هو الخالق، ولهذا قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال عز وجل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالذي يخلق لا فالذي يخلق لا يقال له من الذي خلقه، لأنه هو الأول سبحانه وتعالى، هو الذي ابتدأ الخلق وليس قبله شيء. فهو سؤال في نفسه مثل سؤال السائل إذا قال: إذا جاء رمضان في الحج نصوم أو نحج؟ هذه مثل أسئلة، هذه لا يمكن أن يأتي رمضان في الحج. فكذلك هذا السؤال: من خلق الله؟ الله تعالى هو الخالق وليس بمخلوق سبحانه عن ذلك علوا كبيرا. باب الذي بعده باب ما يكره من ذم الرأي، باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس. فيه إخباره عليه الصلاة والسلام أن الله لن ينزع العلم عن الأمة دفعة واحدة بعد أن أعطاها العلم، لكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا قبض الله تعالى العلماء وتوفي العلماء زال العلم معهم، يبقى أناس عياذا بالله جهال. هؤلاء الجهال لو اقتصروا على جهلهم لما كان هناك إشكال، لكن الإشكال أنهم يتصدرون عياذا بالله فيضعون أنفسهم في مقام العلماء، فيستفتهم الناس فيفتونهم بمجرد الرأي، ولهذا قال باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، فيضلونهم في أنفسهم ويضلون غيرهم. في الخبر الذي بعده إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بما هو من أعلام النبوة ودلائلها، لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، يعني أنها ستتأسى هذه الأمة في كثير من يعني أتباع من الناس من داخل هذه الأمة بمن كان قبلنا، بأن يحدثوا ويتبعوا تلك الطرائق الفاسدة شبرا بشبر وذراعا بذراع، وفي اللفظ الآخر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هنا في اللفظ هنا قالوا له كفارس والروم، قال من الناس إلا أولئك. في ذاك الوقت أكبر دولتين دولة الفرس ودولة الروم. في اللفظ الآخر لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا أولئك. ففي إخباره صلى الله عليه وسلم بكثرة من سيتشبهون بالكفار، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، من تعظيم الكفار والعناية بأخبارهم وأحوالهم حتى دقائق أخبارهم، أنه يحب اللون الفلاني ولون كلبه كذا وسمى كلبه كذا بطريقة سبحان الله العظيم تدل على قوله لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع أن هؤلاء الذين يتأسى بهم من أهل الكفر من جثي جهنم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الحال سيصل إلى مثل هذا، نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من الزيغ. أين هذا من قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الله الكريم فضلا، أين هذا من هذا؟ في خبر عمر رضي الله عنه إخباره أن الله بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، فهذا مما كان نسخ، لكنه نسخ لفظه وبقي حكمه، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم عثمان، ورجم علي، ورجم المسلمون من بعدهم. فحكم الزاني المحصن لا شك أنه بين، ولكن من الفتن أن يأتي من ينكر، وقد أنكرته طوائف من الخوارج وقالوا إنه ليس بموجود في القرآن، وأنكره مجموعة من المعاصرين أيضا وزعموا أنه لا يتناسب مع حقوق الإنسان ونحو ذلك، فكان هذا من الفتن، ولهذا نص عليه هنا في الكتاب بالاعتصام بالكتاب والسنة وأن هذا حكم الله عز وجل. في الخبر بعده إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، الأجر الأول أجر الحكم، والأجر الثاني أجر الصواب، لأنه اجتهد وهو يستحق الاجتهاد. أما لا يستحق الاجتهاد فيقول إذا أخطأ يقول له أجران، من قال إنك تجتهد أنت؟ الحاكم هو الذي يجتهد، أو من يكون من أهل العلم يحق له أن يجتهد، أما الجاهل يجتهد ويقول الحديث فيه كذا هذا ليس لك، إنما إذا اجتهد الحاكم ويدخل فيه العالم. ويقول شيخنا ابن باز رحمه الله حقيقة ما يعد بشارة للمدرس، تقول المدرس يدخل في الحديث، المدرس يدخل في الحديث، فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ لأن المدرس يدرس لثلاثين سنة أربعين سنة تظن ما يخطئ، لا بد يخطئ، فإنه يشمله الحديث، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. في الحديث الأخير أن جابرا رضي الله عنه كان يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال، ابن صياد الذي ذكرناه لكم وكان من اليهود، فقيل له تحلف بالله؟ قال سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. أورده البخاري تحت باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غيره، يعني إذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في مجلسه كما أكل خالد الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس لو كان حراما لما أكل على مائدة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول من إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار فإنه يدل على أن هذا الأمر واقع، لهذا حلف بالله جابر رضي الله عنه. والصحيح إن شاء الله أن ابن صياد لم يكن الدجال، هذا الصواب كما دلت عليه أحاديث أخرى، الصحيح هو هذا، وأن ابن صياد ليس هو الدجال المعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله كتاب التوحيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فغفر له
أو أصبت
صلى الله عليك فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه ذكر حديث الشفاعة وقد تقدم مطولا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وزاد هنا في آخره فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد، وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرج فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به. وفي رواية عنه: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال مؤلفه سيدنا وشيخنا الإمام العلامة.
قف عليه. كتاب التوحيد، هذا الكتاب في بعض النسخ كتاب التوحيد والرد على الجهمية، فالبخاري أراد به رحمه الله تعالى أمرين: تقرير التوحيد والرد على الجهمية، والجهمية هم الذين ينفون الصفات كلها أو بعضها. الباب الأول كما قلنا هو الباب الأهم في الكتاب، ولم يذكره المختصر، وهو مقصد البخاري الحقيقة العظيم من الكتاب. فإنه قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى التوحيد الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه، وأورد فيه حديث: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. ثم أتبعه بحديث: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد يريد البخاري أن يقول هو إفراد الله بالعبادة، وهذا مقصده، هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقلنا إن الإمام مسلم رحمه الله اجتهد كثيرا في بيان الأحاديث التي فيها شرح معنى لا إله إلا الله بالأحاديث الأخرى: حديث وفد عبد القيس، حديث معاذ، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، تجد في اللفظ الآخر: أن يعبدوه ولا يشركوا به. فهذا مراد البخاري، والحقيقة أن غياب هذا الباب غلط واضح جدا في الكتاب، لأن الكتاب لمؤلفه رحمه الله تعالى به مقصد، وبدأ به بهذا الباب: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. طيب أي توحيد؟ توحيد الله في أسماء وصفاته، وهذا مذكور تلاحظوا في الأسماء والصفات، وتوحيد الله تعالى في عبادته، توحيد الربوبية تعالى ما أنه يقر به الكفار. قال: والرد على الجهمية، لأنه البخاري رحمه الله تعالى بإراده الأحاديث هذه في الصفات يرد على من ينكرها من الجهمية، فكل من أنكر الصفات هذه فإنه جهمي. ولهذا ابن ماجه رحمه الله تعالى في المقدمة قال: باب ما أنكرت الجهمية، وأورد أحاديث الصفات، فالذي يرد الصفات جهمي. أشعري، ما تريدي، معتزلي، كلابي، جهمي خالص، يدخل في العموم إذا رد شيئا من هذه الصفات. هذا مراد البخاري، مراد البخاري الحقيقة عميق جدا، فكان مراده بيان التوحيد هذا ابتداء. بقية يعني الأحاديث كما ترى ذكر فيه رحمه الله تعالى أن صفة الرحمن، وهي قل أن قل هو الله أحد هي صفة الرحمن. ما الموجود في صفة في قل هو الله أحد حتى صارت تعدل ثلث القرآن؟ الذي فيها إثبات ونفي، وهذا الذي يقررها أهل السنة ومنه البخاري: إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. قل هو الله أحد إثبات الأحدية لله، الله الصمد إثبات الصمدية، نفي ما نفى الله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماذا سمى النبي، ماذا سمى الصحابي هذه السورة؟ قال: لأنها صفة الرحمن. هذا مراد البخاري، أن إثبات أن العقيدة في الصفات إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله. فالصحابي قال فيه قل هو الله أحد صفة الرحمن، والموجود فيها النفي والإثبات. بقيته الحقيقة هذا مراده، يعني قول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يذكر حديث: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، وتقدم الحديث. ثم باب وهو العزيز الحكيم، وأورد فيه: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، يعني إثبات العزة لله. وفيه أيضا بقية الصفات مثل إثبات الرحمة وكذلك ما بعده إثبات النفس، ويحذركم الله نفسه، باب قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ماذا يريد به؟ فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إثبات النفس لله تبارك وتعالى. وهكذا قوله في الخبر الذي بعده إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعمل، هذا الحديث قلنا أنه حديث قدسي، يعني قاله الله تعالى وتكلم به، أورده البخاري في قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله. إيش معنى الكلام هذا؟ أن هذا كلام الله، يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها، أورده تحت باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فهذا كلام الله الذي تكلم به سبحانه وتعالى. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها عليه، إثبات أن الله يتكلم، هذا مراده ردا على الجهمية. وأورد فيه الحديث أيضا في العبد الذي يذنب ويتوب، وأن الله عز وجل يقول إن عبدا في هذا العبد الذي أصاب ذنبا فيقول لله تعالى ربي أذنبت ذنبا، وربما قال أصبت فاغفره، فقال الله هذا الشاهد أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب إلى آخره، تحت باب يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، خلاف ما تقول جهمية أن الكلام صفة هي معنى لله، والله لا يتكلم بل يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ثم قال باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وأورد فيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع صلوات الله وسلامه عليه ويكلم الله تعالى ويسأل ربه الشفاعة ويحمد الله بهذه المحامد، وأن الله تعالى يأذن له بالشفاعة. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لربه في لما ذكر أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة مضت، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شفع يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، هذه لله، هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلبها فأخبره الله أنها لله. في خبر زينب رضي الله عنه قولها مراد البخاري قول الله عز وجل، يعني لما ذكر لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما لكتم هذه الآية، إلى قوله إن زينب كانت تفخر على أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا مراد الرد على الجهمية الذين يقول لا يصح أن يقال إن الله تعالى فوق السماوات. ثم ختم بالحديث هذا كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، أوردها في باب ميزان الأعمال والأقوال يوم القيامة، هذا الشاهد منه ثقيلتان في الميزان، وكأنه رحمه الله يوصي قارئ كتابه بالحرص على هذا الذكر، لأن هذا الذكر خفيف على اللسان حبيب إلى الرحمن وفي الميزان له ثقل. وذكر قارئ الكتاب في أوله وش أول حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا مراد يذكرك بالنية ثم يحث رحمة الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأئمة السنة في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعتذر عن أسئلة تأخرنا كثيرا الحقيقة، لكن الحمد لله على التمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه.